دعنا نبدأ هذا التحليل المعمق بصورة قد تبدو غريبة جداً لمن يتابعنا اليوم. المغرب يستورد اليوم مادة البصل بثمانية أضعاف معدلاته المعتادة.
رقم صادم بصراحة.
بالضبط، ثمانية أضعاف، لكن في نفس الوقت ينجح في تأمين شراكة ضخمة بقيمة 15 مليار دولار من البنك الدولي، ويحطم أرقاماً قياسية في السياحة الفاخرة وتدفقات المطارات.
التناقض هنا يبعث على الدوار يعني.
هذا هو الوصف الدقيق. ما تكشفه مصادرنا اليوم، وتحديداً تفاصيل النشرة الاقتصادية 7 أيام اقتصاديات الصادرة في منتصف يوليو 2026، هو مشهد معقد. نحن أمام آلة اقتصادية
تعمل على مسارين مختلفين تماماً.
صحيح، يعني لوحة القيادة الماكروإقتصادية تضيء باللون الأخضر وتجذب إشادات المؤسسات الدولية، بينما محرك الاقتصاد الجزئي، اقتصاد مآلة الطعام، يبدو وكأنه يحترق من الداخل.
التشبيه بالمحرك الذي يحترق من الداخل ممتاز جداً، لأن هذا التناقض هو بالفعل السمة الأبرز للاقتصادات الناشئة التي تحاول القيام بقفزات هيكلية سريعة.
إذن مهمتنا اليوم هي تفكيك هذا التناقض العجيب، أليس كذلك؟
أكيد، قراءة المؤشرات بمعزل عن بعضها البعض تعطي صورة مشوهة. بصفتي باحثة في هذا المجال، أرى أننا نشهد فك ارتباط كلاسيكي بين المؤشرات الكلية مثل الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية وبين الواقع اليومي للأسر.
طيب، كيف يمكن أن نربط بين هذه الأشياء؟ يعني كيف يمكن لأزمة جفاف تضرب حقول البصل أن ترتبط مباشرة بمحطات تحلية مياه عملاقة ومفاوضات ديون؟
هذا ما سنحاول تتبع خيوطه اليوم. المثير للاهتمام هنا هو كيف تتشابك كل هذه العناصر لتشكل صورة واحدة رغم أنها تبدو متناقضة.
ممتاز، إذن دعنا نبدأ من الواقع اليومي الملموس للناس. المحرك الداخلي الذي يحترق. الأرقام الواردة حول الربع الثاني من عام 2026 صادمة وتستدعي التوقف.
أنت تقصد مؤشر ثقة الأسر؟
نعم، مؤشر ثقة الأسر تراجع إلى 60.1 نقطة،
وهو تراجع عن الربع الأول، صحيح؟
بالضبط، الربع الأول كان 64.4، ورغم أنه أفضل بقليل من عام 2025 الذي كان عند 54.6، إلا أن الأرقام التي تفسر هذا المؤشر هي التي تُرعبني بصراحة.
تفضل، ماذا تقول الأرقام؟
حوالي 78.3% من المستجوبين أكدوا أن مستوى معيشتهم قد تدهور.
نسبة ضخمة.
و51% يتوقعون أن القادم أسوأ. نحن لن نتحدث هنا عن مجرد يعني مزاج عام متشاهم.
لا أبداً، ما تظهره هذه الأرقام هو حالة انكماش دفاعي حاد لدى المستهلك. عندما نتأمل رقم 78% الذين يعانون من تدهور المعيشة، ندرك شيئاً مهماً،
وهو أن التضخم أكل الأخضر واليابس.
بالضبط، التضخم أكل الزيادات في الأجور والمدخرات، والمؤشر الأكثر خطورة الذي ذكرته توقع 51% للأسوأ. في الاقتصاد، التوقعات تصنع الواقع.
يعني النبوءة التي تحقق ذاتها؟
صحيح، إذا توقعت الأسر أن غداً سيكون أسوأ، فإنها ستحجم عن الإنفاق اليوم.
وهذا يفسر رقماً آخر في النشرة، 57% يتوقعون ارتفاع البطالة، وهناك إحجام كبير عن شراء السلع المستديمة.
أكيد، هذا الإحجام يقلل من سرعة دوران النقود في السوق الداخلي، مما يضرب الشركات الصغرى والمتوسطة، وهذا يقودنا مباشرة إلى مخاوف البطالة التي ذكرتها.
طيب، دعنا نتوقف عند رقم مرعب آخر، وهو يمس مائدة الطعام مباشرة. 2.6% فقط من الأسر قادرة على الادخار.
هذا يعني أن الغالبية العظمى تعيش يوماً بيوم؟
يعني أكثر من 97% من الأسر لا تدخر شيئاً. والأسوأ، 38.7% يلجؤون للاستدانة أو حرق مدخراتهم السابقة لتغطية نفقاتهم.
لأن 58.7% بالكاد يغطون مصاريفهم. هذه هشاشة مالية حادة جداً.
وهذه الهشاشة تتجسد في تفصيلة أوردتها النشرة وصدمتني شخصياً كقارئ، مادة البصل.
صدمة البصل.
نعم، المغرب، البلد الزراعي بامتياز، يتحول إلى مستورد تقليدي للبصل. الواردات تضاعفت 8 مرات، كيف يعقل هذا؟ نحن نتحدث عن مكون أساسي وليس سلعة كمالية.
المثير للاهتمام هنا هو أن أزمة البصل ليست مجرد صدمة زراعية عابرة، هي انعكاس مصغر لأزمة مناخية وتضخمية تضرب جيوب تلك الشريحة الواسعة التي لا تدخر.
تقصدين انهيار نموذج الزراعة المعتمدة على الأمطار؟
بالضبط، البصل محصور يحتاج إلى دورة مائية مستقرة، ومع توالي سنوات الجفاف تراجع الإنتاج المحلي بشكل حاد. هنا يتدخل قانون العرض والطلب بقسوة.
انخفاض العرض يرفع الأسعار، فتضطر الدولة للاستيراد.
صحيح، لكن الاستيراد يعني جلب البصل بأسعار السوق الدولية وإضافة التكاليف الشحن ودفعه بالعملة الصعبة، ليجد المواطن نفسه يشتري منتجاً محلياً تاريخياً بتكلفة مستوردة.
وهذا يمتص ما تبقى من القدرة الشرائية.
لكن هنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، ويبرز التناقض الذي تحدثنا عنه في البداية.
تقصدين الانتقال إلى الأرقام الكبرى؟
نعم، الدرع الماكرو اقتصادي. ففي نفس الوقت الذي يعاني فيه الناس من أسعار البصل، نجد أن الدولة تطلق شراكة استراتيجية جديدة مع البنك الدولي.
إيه؟ للفترة من 2026 إلى 2035 بغلاف مالي يقدر $15 مليار. الهدف هو دعم التنمية وتحفيز القطاع الخاص، لكن دعني أسألك بصراحة، هل مبلغ $15 مليار هو مجرد مسكن ألم باهظ الثمن؟ يعني كيف يمكن لديون أن تحل أزمة 97% الذين لا يدخرون درهماً واحدة؟
هذا التساؤل في محله تماماً. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نجد أن البنك الدولي لا يوزع الأموال هكذا، وال15 مليار دولاراً ليست لدعم أسعار البصل.
إذن هي تمويلات مشروطة؟
مشروطة بإصلاحات هيكلية، نعم. من منظور صانع القرار، هذه الديون ليست خياراً ترفيهياً، بل هي ضرورة لتجنب الانهيار. فكر في الأمر كعملية جراحية كبرى.
عملية جراحية تتطلب نقل دم فوري.
بالضبط، المليارات موجهة لتحفيز القطاع الخاص، لأن الدولة لم تعد قادرة على أن تكون المشغل الوحيد. هذا هو الرد الاستراتيجي على مخاوف البطالة التي تؤرق 57% من الأسر.
فهمت. النشرة تشير أيضاً إلى اهتمام المجموعة الإسبانية، مجموعة كوكس، بمشروع محطة تحلية مياه البحر في طنجة.
مشارير التحلية هي المثال الأبرز هنا.
هل هذه المحطات العملاقة هي الرد المباشر على أزمة كأزمة البصل؟
هي الرد الهيكلي. الدولة تبني بنية تحتية للنجاة. محطات التحلية تمثل فك ارتباط استراتيجياً مع تقلبات السماء. عندما تبني محطة، أنت تضمن مورداً مائياً ثابتاً.
بغض النظر عن الأمطار، لكن تكلفتها الطاقية والمادية هائلة، أليس كذلك؟
هائلة جداً، وتحتاج لخبرات وشركاء مثل مجموعة كوكس. الأثر على المواطن لن يكون غداً، لن تنخفض أسعار الخضار فوراً، لكن هذه المحطات تمنع انقطاع المياه عن المدن وتنقذ ما تبقى من الزراعة.
طيب، هذا يضعنا أمام تحدي حسابي صارم. إذا كانت الدولة تقترض $15 مليار وتستثمر في محطات تحلية مكلفة وتستورد البصل بأسعار مضاعفة،
من أين تأتي العملة الصعبة؟
بالضبط، من أين؟ الاستهلاك الداخلي مشلول. هذا ينقلنا للقسم الثالث من مصادرنا، الواجهة العالمية المشرقة. الأرقام تبدو وكأنها لبلد آخر.
أرقام المطارات والسياحة.
نعم، المطارات سجلت 18.83 مليون مسافر في النصف الأول من 2026، نمو يقارب 9%.
رقم قياسي.
وانطلاق عملية مرحبة لاستقبال الجالية، وميناء الحسيمة يستقبل بباخرة من إسبانيا ب571 مسافراً و147 سيارة، والمكتب الوطني للسياحة يستعد لعام 2027 برواق المغرب. إذن ماذا يعني كل هذا؟
هذا يطرح سؤالاً مهماً حول قوة صناعة الصورة. الأرقام السياحية وحركة المطارات ليست مجرد نجاح ترويجي، هي شريان الحياة.
يعني هي التي تمول كل ما سبق.
العملة الصعبة هي الأكسجين، بدونها لا يمكن سداد قروض البنك الدولي ولا شراء معدات التحلية ولا استيراد الغذاء. الجالية والسياح يضخون اليورو والدولار مباشرة في شرايين الاقتصاد.
يعني هي التي تمول كل ما سبق؟
العملة الصعبة هي الأكسجين، بدونها لا يمكن سداد قروض البنك الدولي ولا شراء معدات التحلية ولا استيراد الغذاء. الجالية والسياح يضخون اليورو والدولار مباشرة في شرايين الاقتصاد.
الأمر يشبه مطعماً فاخراً. طاقم المطبخ يعاني لتدبير نفقاته، لكن صالة الطعام محجوزة بالكامل بزبائن دوليين.
تشبيء بليغ جداً.
لكن دعني أكون واقعياً، ألا يخلق هؤلاء السياح ضغطاً عكسياً؟ السائح الذي يدفع باليورو يرفع أسعار المطاعم والعقارات على المواطن الذي يتقاضى أجره بالدرهم.
أنا متفقة معك، هذا تحليل دقيق للميكانيزمات السلبية للاقتصاد المواجه للخارج. هناك تضخم مدفوع بالطلب الخارجي
يزيح المواطن المحلي من دائرة الاستهلاك.
صحيح، لكن من وجهة نظر الموازنة العامة البديل أسوأ. بدون هذه التدفقات ستنهار قيمة العملة المحلية وسيتضاعف ثمن البصل المستورد والمحروقات. السياحة هنا تعمل كجدار صد يحمي العملة رغم الضريبة التضخمية المحلية.
وماذا عن كرة القدم؟ النشرة تشير إلى أن الرياضة لم تعد مجرد ترفيه.
كرة القدم أصبحت أداة اقتصادية قوية جدا، رافعة للتنمية.
كيف ذلك؟ كيف تلعب الرياضة دورا في هذا التوازن المعقد؟
الرياضة تعيد تشكيل تقييم المخاطر للدولة في أعين المستثمرين. عندما تستضيف تظاهرات عالمية، أنت ترسل إشارة بالاستقرار والقدرة على الإنجاز.
يعني حملة علاقات عامة عالمية؟
بالضبط، هذا يقلل من تكلفة الاقتراض. المستثمر الذي يرى بلداً يتصدر رياضياً ويجذب السياح يشعر بأمان أكبر لضخ أمواله في محطات التحلية.
مذهل، واجهة براقة لتسديد فواتير المطبخ. لكن هذا الجهد يقودنا إلى مفارقة التصدير، الجزء الرابع والأخير من مصادرنا.
مفارقة المياه ما الزراعة؟
نعم، المصادر تشير إلى أن أوروبا تعاني من موجات جفاف، مما يدفعها لزيادة الطلب على الخضروات والفواكه المغربية. دعنا نوضح هذا العبث.
تفضل.
المغرب يستورد البصل لأنه يعاني من الجفاف، وفي نفس الوقت يزيد صادراته الزراعية لأوروبا التي تعاني من الجفاف أيضاً. نحن نصدر ماءنا المحدود.
أنت هنا تتحدث عن مفهوم المياه الافتراضية.
بالضبط، أليس هذا بمثابة انتحار اقتصادي؟
هو يبدو كاستنزاف خطير. عندما تصدر طماطم أو فواكه حمراء، أنت تصدر مئات اللترات من المياه. لكن المنطق الاقتصادي هنا يعتمد على الميزة النسبية.
يعني القيمة المضافة؟
صحيح. الفواكه الحمراء تباع بأسعار مرتفعة جداً وباليورو. العائد المالي من قطرة الماء في هذه المنتجات أعلى بكثير من عائدها لو استخدمت في زراعة البصل.
إذن هي مقايضة. نبيع سلعاً غالية لنشتري سلعاً أساسية كالبصل.
ونسدد تكلفة محطات التحلية. هو توازن هش لكنه المتاح. الدول لا تسعى للاكتفاء الذاتي المطلق بل للأمن الغذائي عبر القدرة على الشراء.
لكن هذا التوازن لا يمكن أن يستمر مع نضوب المياه. وهنا لفت انتباهي قطاع الاستزراع المائي كخطة بديلة، الاقتصاد الأزرق.
هذا تحول استراتيجي غاية في الأهمية. البحر لا يعاني من شح الأمطار.
النشرة تتحدث عن إنتاج يناهز 90,000 طن سنوياً من تربية الأحياء المائية.
إنتاج 90,000 طن من البروتين البحري يعني تخفيف الضغط على الموارد البرية. الاقتصاد الأزرق والأخضر هما محاولة لخلق محركات نمو لا تخضع لرحمة المناخ.
محاولة ذكية لتنويع سلة المخاطر. إذن كخلاصة لما استعرضناه اليوم، نحن قمنا برحلة من جيوب الأسر المرهقة المليئة بالديون والمخاوف
التي تخشى ارتفاع البطالة ولا تستطيع الادخار،
مروراً بالمشاريع المليارية المائية مع البنك الدولي وشركة كوكس، وصولاً إلى المطارات المزدحمة بـ 18 مليون مسافر والمزارع السمكية المنتجة لـ 90,000 طن.
ما يجب أن يصل للمستمع هو أن قراءة الأخبار الاقتصادية لا يجب أن تكون سطحية. الاقتصاد ليس كتلة واحدة، بل هو طبقات.
طبقات من المعاناة المحلية والانتصارات الدولية في نفس اللحظة.
بالضبط. النجاح الماكروإقتصادي يمنع الإنهيار، لكن الألم الميكروإقتصادي واقع ملموس. التحدي هو كيف تنقل الدولة ثروة التصدير والسياحة إلى جيوب المواطنين.
وهذا يتركنا أمام فكرة أخيرة ومفتوحة للتأمل لمن يتابعنا اليوم. فكرة لم تطرح مباشرة في النشرة، لكنها تفرض نفسها بقوة.
تفضل، ما هي الفكرة؟
إذا كانت دولة ما تنجح بامتياز في بناء صورة عالمية براقة وتجذب مليارات الدولارات وملايين السياح، فكم من الوقت يستغرق هذا الثراء الخارجي ليتسرب أخيراً إلى مائدة الطعام ويغير الواقع اليومي ل 97.4% من الأسر التي لا تستطيع ادخار درهم واحد اليوم؟
سؤال عميق ومخيف في نفس الوقت.
نترك هذا السؤال للمستمعين للتفكير فيه. شكراً لمرافقتنا في هذا التحليل المعمق، وإلى لقاء قادم لفك شفرات مشهد جديد.